الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومن أسرار وحكم الصيام أنه سبب لرقة الغني على الفقير وعطف الغني على الفقير، إذ أن الغني عند صيامه يشعر بشيء من ألم الجوع والعطش ومن حاجته للطعام والشراب، فيتفكر ويستشعر ذلك الفقير الذي لربما ما يجد ما يفطر به، أو لربما الجوع مستمر معه ولو في أيام فطره، فإنه لا يجد ما يسد به رمقه. وهذا الغني أمسك عن الطعام والشراب وهو قادر على إحضاره وعلى إعداده، وهو كذلك منتظر بعد فطره لهذا الطعام، فهو يعلم أنه بعد إفطاره سيقدم له من أشهى وألذ الطعام، فيستشعر ذلك الفقير الذي لربما ما يجد ما يسد به رمقه. ولذلك في هذا الشهر المبارك حث شرعنا على الإطعام وتفقد الفقراء والمحتاجين، فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، أجود ما يكون في رمضان، يزداد جوده وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر لسد حاجة الفقير والمحتاج. وهكذا جاء الشرع بالحث على إفطار الصائمين، من فطر صائما فله مثل أجر الصائم، لا ينقص من أجره شيئا. ففي هذا معنى من معاني تفقد الغني للفقير، وأيضا فيه معنى من معاني التراحم والترابط بين أفراد المجتمع، يرحم الغني الفقير ويعطف الغني على الفقير ويتفقد الغني الفقير، ويرحم كذلك الكبير الصغير ويوقر الصغير الكبير، فكل هذه المعاني تدل على ترابط المجتمع وعلى كذلك تعاون المجتمع، وأنه كالجسد الواحد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فرمضان والصيام فيه تلك المعاني العظيمة، ولذلك تجد المسلمين في هذا الشهر يعطف بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعضا ويكرم بعضهم بعضا، فهذا مما حث عليه الشرع. ومن معاني وحكم وأسرار هذا الشهر المبارك، وكذلك من حكم وأسرار الصيام. وأيضا من أسرار وحكم الصيام أن في الصيام معنى من معاني الوحدة والائتلاف، فإن المسلمين جميعا يمسكون في بلدهم في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، غنيهم وفقيرهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، جميع المسلمين يمسكون في وقت واحد، ليدل ذلك على وحدة المسلمين وأنهم أمة واحدة. وهكذا يفطرون في وقت واحد، لا يتقدم أحدهم على الآخر. وهكذا عند انتهاء الشهر فإنهم كما عند ابتدائه يمسكون في يوم معين، فكذلك عند انقضاء هذا الشهر يفطرون في يوم معين، وينتهي الشهر في يوم معين. فهذا كله يدل على أن من معاني الصيام وحدة المسلمين، وأنهم أمة واحدة، فينبغي أن يحافظوا على هذا المبدأ العظيم، وأن يكونوا أمة واحدة كما صاروا أمة واحدة في عباداتهم وفي تشريعات هذا الدين العظيم، فكذلك يكونوا أمة واحدة في عقائدهم وفي منهجهم وفي طريقتهم وفي سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكما أن في الصيام وردت معاني الوحدة في عدة أمور، فكذلك في الصلاة، في الصلاة فيها معاني الوحدة والقوة، فالمسلمون يصلون تجاه قبلة واحدة، وهكذا يصلون في أوقات واحدة، وفي كذلك أوقات معلومة، فدل ذلك على أن هذه الأمة أمة واحدة، ينبغي أن تكون كذلك لا في عباداتها فحسب، بل في عقائدها وفي منهجها وفي سيرها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا وصف الله عز وجل هذه الأمة، وأن أمتكم أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فحث على الوحدة والألفة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والتنازع والاختلاف. فهكذا ينبغي أن يكون المسلمون. وهكذا من أسرار وحكم الصيام أن هذه العبادة، عبادة الصيام، إذا اجتمعت مع غيرها من العبادات كانت هناك الأجور العظيمة والدرجات العلى من الجنة. فالصيام لا شك أنه في هذا الشهر المبارك يجتمع مع غيره من العبادات، كقيام الليل وإطعام الطعام وحسن الخلق بطيب الكلام، وهذه الأربع العبادات اجتمعت في حديث فيه كرامة وفيه نعيم مقيم في الجنة لمن جمع هذه الخصال الأربع، وهو ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني غرف شفافة، غرف شفافة أشبه ما تكون بالزجاج الشفاف، من خارج هذه الغرف يرى ما بداخلها، ومن داخل هذا الغرف يرى ما بخارجها، غاية في الحسن والجمال. فانبرى وقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ حق من هذه الغرف؟ من ينال هذه الغرف؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمن طاب الكلام وأطعم الطعام وداوم الصيام وصلى بالليل والناس نيام. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الأربع العبادات العظيمة الجليلة لمن أطاب الكلام، أي كلامه كلام طيب، كلام حسن، عنده أخلاق فاضلة. وهذا معنى أيضا كما تقدم من معاني وأسرار الصيام، بل هو حقيقة الصيام، أن يربي المسلم نفسه على تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، ومن ذلك أن يعود لسانه على الكلمات الطيبة. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ما يرد عليه، يعود نفسه طيب الكلام. فهذه عبادة جليلة قرنت بإطعام الطعام ودوام الصيام وقيام الليل والناس نيام، فدل ذلك على عظم هذا الخلق، ألا وهو طيب الكلام. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فهنيئا لمن طاب كلامه، كلامه فيه من الرحمة، فيه من الدعاء، فيه من الأمر بالمعروف، فيه من النهي عن المنكر، ما فيه غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم ولا قدح ولا كذب ولا شيء من ذلك. فهذه أول عبادة جمعت مع الصيام في هذا الحديث. وأطعم الطعام، وهذا أيضا كما تقدم مقصود في هذا الشهر ومرغب فيه والإكثار منه إطعام الطعام، بل قال الزهري رحمه الله تعالى عندما يدخل رمضان يقول، يوقف التحديث ويقول: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، أي هذا الشهر إنما يكون فيه من الأعمال الصالحة قراءة القرآن وإطعام الطعام. وهكذا من العبادات التي جمعت مع الصيام في هذا الحديث قيام الليل والناس نيام، وهذا أيضا مرغب فيه في هذا الشهر، حديث أبي هريرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا هذه الأعمال إذا جمعت مع الصيام كان فيها هذا الفضل العظيم، ولا يتأتى هذا الفضل إلا لمن كان صائما، إلا لمن كان صائما. والصائم في رمضان يصدق عليه دوام الصيام، يصدق عليه دوام الصيام، فإنه يصوم 29 يوما أو يصوم 30 يوما. وهكذا من الأحاديث التي جمعت مع أو من الأعمال الصالحة التي جمعت مع الصيام فنال بها الصائم الأجور العظيمة والمنازل الرفيعة في الجنة. حديث ورد عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان عنده أصحابه قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال الأربع في امرئ إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء. سبحان الله. يعني من جاهد في الله وكان هذا العمل أحب إليه من غيره من الأعمال دخل من باب الجهاد، ومن أحب الصيام فأكثر من الصيام دخل من باب الريان، وهكذا في غيرها من الأعمال. وأما من جمع هذه الأعمال الأربعة فيدخل من جميع الأبواب، من جميع الأبواب أراد أن يدخل دخل منها. فدل ذلك على أن اجتماع الصيام مع هذه الأعمال الثلاثة له هذه الفضيلة العظيمة وهذه الدرجة الرفيعة كما سمعت في هذا الحديث. وقد يقول قائل: هذا الصيام الذي ذكر في هذا الحديث إنما هو صيام التطوع. فيقال: صيام الفرض داخل في الصيام المذكور. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق هذا أولا. ثانيا، لأن في غير رمضان قد يصوم المرء صوما واجبا كصوم القضاء من رمضان أو صوم الكفارة أو صوم النذر، كلها هذه من الصيام الواجب، من الصيام الواجب. فالحديث دل على عمومه، فيدخل في ذلك صوم الفريضة. فمن كان صائما وجمع تلك الأعمال الثلاثة حاز هذه الفضيلة. أنت الآن صائم، سمعت بجنازة، تبعت هذه الجنازة وصليت عليها حتى تدفن، ثم بعد ذلك سمعت بأخ لك مريض فذهبت لعيادته فعدته، ثم أخرجت شيئا من طعام أفطرت به صائما أو تصدقت به على محتاج أو فقير أو مسكين، فقد جمعت هذه الخصال الثلاثة وعشت يوما كيوم أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما أحوجنا إخواني في الله أن نحيا هذه الحياة الطيبة، حياة الأعمال الصالحة. انظر إلى هذا الحديث وتفكر فيه، هل هناك موافقة في السؤال مع أبي بكر وأنه عليه الصلاة والسلام سيسأل يوم غد هذه الأسئلة الأربعة؟ لا توجد هناك موافقة، وإنما كان من حرصي وجدي واجتهادي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه كان حريص على الأعمال الصالحة، ومن تلك الأعمال التي كان يحرص عليها هذه الأعمال: الصيام، وهكذا الإطعام، وهذا وردت أيضا في الحديث المتقدم حديث علي، وزاد في هذا الحديث عملين جليلين ألا وهما عيادة المريض، هذا فيه فضل عظيم، فيه مواساة لأخيك المسلم، وفيه معنى من معاني الرحمة بين المسلمين، وهكذا الألفة والعطف والحنان والتفقد، كل هذه المعاني يحث عليها الإسلام ويرغب فيها. فزيارتك لأخيك فيه تطيب لخاطره، وفيه تسلية لمصابه، وفيه دعاء له، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. فلا شك أن فيه فوائد عظيمة للزائر وللمزور. وهكذا اتباع الجنائز فيه فضل عظيم، فيه تعزية لأهل الميت، فيه تكثير لعدد المصلين على هذا الميت، فيه الدعاء لهذا الميت، وكل هذه من معاني الترابط والتراحم بين المسلمين. فينبغي أن نحرص على مثل هذه الأعمال وألا نفرط فيها. ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع بهذا الحديث من تبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، قال كم ضيعنا من قراريط بسبب التهاون والتساهل في اتباع الجنائز. فإذا سمعت بجنازة فهي لا تشجيعها، لا تشجيعها تشجيعها لا يقل أهمية عن غيرها من الأعمال الصالحة، فهو عمل صالح جليل، وفيه من الأجور وفيه من الحسنات الشيء الكثير كما سمعت في الحديث المتقدم. فهذا سر من أسرار الصيام، أنه إذا جمع مع غيره من الأعمال نال صاحبه الفضائل العظيمة والدرجات العليا الرفيعة بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.